إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا غريب يا مظلوم كربلاء، خذوا الماء من عيني والنار من قلبي، خذوا الماء من عيني والنار من قلبي، ولا تحملوا للبرق منا ولا السحب، ولا تحسبون نيران قلبي تنطفي بطوفان ذاك المدمع سافح الغربي. رزاياكم يا آل بيت محمد أغصوا بذكراهن بالمنهل العذبي، عمان لعيون لا تفيض دموعها. عليكم وقد فاضت دماكم على الترب وتعسا لقلب لا يمزقه الأسى لحرب بها قد مزقتكم بنو حربي. أأنسى بأطراف الرماح رؤوسكم تطلع كالأقمار في الأنجم الشهبي. أأنسى دماء قد سفكنا وأدمعا جرينا وأحرارا هتكنا من الحجب. أأنسى يا هجوم الظالمين بيوتكم تروع على الله بالسلب والنهب. شيعتي لمن رأيت إهلال محرم ظهار اذكر السهم المثلث هل شلت من الظهر. وحسينا وحسينا شيعتي لمن رأيتون هلال العشرات اذكروا الحسين مرمي والشمر حزما حرى. حسين وحسين رحم الله تلك الصرخة. شيعتي لمن رأيتون هلال العشرة اذكروا الحسين مرمي والشمر حزما حرى. ولا عوجية ولا عوجية خلت ضلوع يا شيعة لا بقى من عضو إلا بحوافرها انكسر. وويلاه شيعتي لمن لفاكم هالشهر لبس السواد واذكروا خدي معفار على الثرى بليا وسال واذكروا ذا واذكروا من رجع يصهل للخيام ذاك الجواد وفرت النسوة بدهشة واح قلبي بالعشق. وويلا يلا يا أصحاب الدمعة ولو شعلتوا بالمضايف نار ذكر مخيمي التهب بالنار وفرت نسوتي بلي حمي. ويوصيكم الحسين عوفوا الدنيا احضروا وانحبوا في ما تمي تشفع الدمعة والونة لكم بيوم الحشر. ويلي حسين حب حسين بالمرضى حسنا سرى بالدم سرى بعروقنا ويا الدم حسنا أبد والله ما ننسى أبد والله ما ننسى حسينا نعيش نموت ويا ابنه ويا ابنه زكي.
الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جاء عن إمامنا جاء عن إمامنا الرضا عليه السلام أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. صدق سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا أبو الحسن الرضا لذكره الصلوات صلي وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وعجل فرجهم وارحم بهم. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا أبي عبد الله وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع إمام هدى منصور. حديثنا من خلال هذه الرواية الشريفة يكون في نقطتين. النقطة الأولى جاذبية المنبر الشريف، والنقطة الثانية وظيفة المجتمع تجاه المنبر الشريف. بالنسبة إلى النقطة الأولى، مع تطور وسائل الإعلام ووسائل التواصل، إلا أن المنبر الشريف لا زال يحتفظ بموقعيته ويحتفظ بريادته في تأثيره في الناس وفي جذب الناس وفي تجمهر الناس تحته. فتجد بعض المنابر يزدحم تحتها الآلاف من الناس، مع أن بالإمكان أن يبقى الناس في بيوتهم ويستمعون للمحاضرات عبر وسائل التواصل ووسائل الإعلام، إلا أن المنبر لا زال وبرغم الانتقادات الكثيرة التي تجابهه في كل سنة، لا زال يحتفظ بجاذبيته ولا زال يحتفظ بقوته وتأثيره. وهذا يستدعي أن نعرف ما هو السر في هذه الجاذبية، ما هو السر في هذه المؤثرية للمنبر الشريف. سأتعرض لعاملين. العامل الأول هو طبيعة الخطابة، والعامل الثاني هو العامل الغيبي. بالنسبة للعامل الأول أيها الأحبة، ربما الكثير منا لا يفرق بين المحاضرة وبين الخطبة. الخطابة فن من فنون الكلام التي أبدع فيها العرب الأوائل واستمرت إلى يومنا هذا، وإن تغيرت المادة التي تطرح، أما نفس أسلوب الخطابة فهو فن من الفنون. هذا الفن غايته وغرضه والهدف منه هو التأثير في الناس واستمالة الناس وجذبهم إلى ما يقوله المتكلم والمخاطب. الخطبة أيها الأحبة، لأنها ترتكز على استمالة الناس والتأثير فيهم، فهي في الواقع تخاطب بالدرجة الأولى عواطف الناس ومشاعرهم. الخطابة بالدرجة الأولى تحاكي وجدان الناس، وجدان الجمهور، بينما المحاضرة تعتمد على مخاطبة العقل بجعل كمية من المعلومات عنده. المحاضر لا شأن له بالأمور العاطفية، المحاضر شأنه أن يوصل معلومات لهذا العقل، بينما الخطيب وظيفته بالدرجة الأولى هي مخاطبة المشاعر، مخاطبة الوجدان، مخاطبة العاطفة. ولذلك الخطابة أيها الأحبة تتميز باستعمال هذه المؤثرات التي من شأنها التأثير في عاطفة الإنسان، من قبيل استعمال الشعر. الشعر له أثر على عاطفة الإنسان من خلال كلماته الموزونة ومن خلال إيقاعه الموسيقي. الشعر لأن له أوزان محددة وقافية محددة، يكون له إيقاع موسيقي يؤثر في نفس الإنسان. الخطيب يعتمد على الكلمات التي الموزونة المنتقاة، المحاضر همه أن يوصل المعلومة. كيف تصل المعلومة؟ بأي طريقة؟ تصل بكلمة، تصل بعشر كلمات، تصل عبر كتابة، لا يهمه. بينما الخطيب لا، يهمه أن تصل المعلومة من بوابة العاطفة. ولذلك يصيغ بعض العلماء يقول الخطيب هو من يحول المعلومة إلى عواطف ومشاعر. يعني كثير تحدث عن الحسين عليه السلام وكثير قرأ عن الحسين، لكن من هو الذي يستطيع أن يربط الناس بالحسين؟ من الذي يستطيع أن يربط الناس بأهل البيت؟ هنا هذه وظيفة ماذا؟ الخطيب، حيث يحول المعلومة إلى عاطفة وإلى وجدان يعيشه الإنسان في نفسه. ولذلك أيها الأحبة، من الخطورة بمكان تجريد المنبر الشريف عن عنصر المأساة، عن عنصر الرثاء، عن عنصر المصيبة. لماذا؟ لأنها ستبقى محاضرة جافة. هذه المحاضرة الجافة لا يتوجه إليها إلا من ماذا؟ يتعنى لذلك، هو يريد أن يستمع المعلومة، بينما عامة الناس في الواقع يتحركون عبر مشاعرهم. هذا التحرك وظيفة الخطيب. ولذلك كلما استطاع الخطيب تحريك مشاعر الناس كان أبرع وكان أقوى. لاحظوا أيها الأحبة، ربما نفس هذه المصيبة التي أطرحها أنا أقل خطيب يطرحها ماذا؟ غيري من الخطباء الكبار. لكن لماذا ذلك الخطيب الكبير يستطيع أن يبكيك؟ ماذا؟ ولو كنت غير متوجه، بينما أنا لا أستطيع. لماذا؟ هذا هو فن الخطابة. كيف يصل الخطيب إلى عواطف الناس؟ كيف يقف على مشاعر الناس ويحركها؟ ولذلك إذا جئنا لتحليل مادة المنبر الشريف، سنجد أيها الأحبة بأن المنبر مزيج ثنائي بين العلم وبين العاطفة. لاحظوا الإمام الرضا عليه السلام ماذا يقول. يقول أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. السائل أو الراوي قلت وكيف يحيي أمركم؟ كيف الإنسان يحيي أمره؟ قال يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس إذا علموا محاسن كلامنا اتبعونا. أنا وظيفتي الأولى أنني ماذا؟ أوصل المعلومة. إذا الناس عرفت معارف أهل البيت اتبعت أهل البيت، لكن ليس لوحدها، ما يكفي. الإمام الرضا أيضا عليه السلام هو يتحدث يقول من أنشد في الحسين شعرا فأبكى واحدا فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا فبكى فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا فتباكى فله الجنة. ولذلك لاحظوا الروايات أيها الأحبة تجعل المجلس الحسيني في الواقع ليس كله مسؤوليته ملقى علي أنا كخطيب، لا. تأتي الروايات تقول هناك وظيفة البكاء. هذه وظيفة من؟ وظيفتي أنا كراثي ووظيفتك أنت كمستمع. أيضا يأتي ماذا؟ يقول هناك درجة أعلى وهي الندبة، ولأندبنك صباحا ومساء، أو في رواية الإمام الباقر ثم ليندب الحسين ويبكيه. ما الفرق بين الندبة والبكاء؟ الندبة أيها الأحبة هي البكاء مع تعداد محاسن الميت. رحم الله آباءنا، آباؤنا كانوا إذا يبكون ليست دمعة صامتة، لا. إذا تتذكرون آباؤنا كانوا إذا يبكوا يقولون مثلا وحبيب محمدا، يا حبيب الزهراء عظم الله لك الأجر يا فاطمة. هو يبكي وهو ماذا؟ يعدد محاسن الميت، يهيج من معه بهذه الكلمات. بل هناك رتبة أعلى ألا وهي مرتبة الجزع،
كل الجزع مكروه إلا الجزع على الحسين عليه السلام. الجزع الروايات تقول بخمش الخدود، بلطم الوجوه، بشق القميص، هذا رأيناه عند آبائنا، كانوا يعيشون الحسين في وجدانهم، كانوا يعيشون الحسين في مشاعرهم. هذه الثنائية أيها الأحبة بين المعلومة وبين العاطفة تجعل من المنبر الحسيني أداة كبيرة وعظيمة للتأثير، بينما إذا جردنا المنبر من عنصر الإبكاء، من عنصر المصيبة، أو أنا وأنت قلنا ماذا؟ قلنا لا يهمنا بكينا أو لا تباكينا أو لا هناك من يبكي في المأتم، لا، أنا قللت من دور المنبر ومن تأثيره. إذا حصل مني الإلقاء المشجي، ومنك العبرة، ومن ذاك الصرخة، ومن ذاك كذا، صار هذا المجلس مؤثرا في النفوس أكثر وأكثر. إذن أيها الأحبة، طبيعة الخطابة هي ماذا؟ تفرض هذا التأثير. وسائل الإعلام، ربما أنا أرى أمامي الخطيب لكن أنا لا أعيش هذا الجو، ربما أرى أمامي ماذا؟ جمهور في التلفاز لكن أنا لا أستشعر العبرة، لا أستشعر الصرخة، لا أستشعر انشداد الناس إلى هذا المطروح أم على المنبر. إذن المنبر نتيجة لطبيعة الخطابة كان له تأثير لا يوجد في غيره، هذا العامل الأول. العامل الثاني هو العامل الغيبي. ثقوا بالله أيها الأحبة، هذه المجالس تحظى بعناية أهل البيت عليه السلام. إن تقرأ الروايات ستجد الإشارات من أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. تقول الرواية: من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت. مجلس له خاصية، له عناية، له ألطاف خاصة. الإمام الصادق التفت إلى أبي بصير يقول له: يا أبا بصير، أما تحب أن تكون ممن يسعد فاطمة؟ يقول: أنت الذي تبكي، أنت الذي تدمع عينك، هذه الدمعة تسعد فاطمة. طيب الآن أنت إذا أسعدت إنسانا كريما فإنه ماذا؟ فإنه يغدق عليك، ما بالك إذا أسعدت فاطمة سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها. ولذلك ورد في بعض النقولات بأنها تحضر مجالس العزاء صلوات الله عليها. لاحظوا رواية ثالثة: أمير المؤمنين صلوات الله عليه حينما يتحدث مع الزهراء يقول: إن الله اطلع على الأرض فاختارنا واختار لنا شيعة. شنو صفة هؤلاء الشيعة؟ قال: يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا ويبذلون أموالهم وأنفسهم لأجلنا، أولئك منا وإلينا. إذن هناك أيها الأحبة عناية خاصة من أهل البيت، هذه العناية سر من أسرار انجذاب الناس إلى مجالس. ولذلك زينب قالتها: يزيد كد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وإن رأيك إلا فند وشملك إلا بدد وأيامك إلا عدد. إذن هذا ما يعود إلى النقطة الأولى. نأتي للنقطة الثانية: صلوا على محمد وآل محمد.
صلي وسلم على محمد وآل محمد.
الأئمة 12 آخرهم قائم.
اللهم صل وسلم على
وسلم على محمد وعجل فرجهم وارحمنا برحمتك. النقطة الثانية، ما هي مسؤولية المجتمع تجاه المنبر الشريف؟ كثير من المؤمنين قبيل أيام الحسين عليه السلام يطالبون بتطوير المنبر وبالرقي به، فشكر الله سعي من حركته حميته وغيرته على مذهبه وعلى أيتام آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، جهود مشكورة وخطوات مباركة، وفعلا ليست العصمة إلا لأهلها، فهناك الخطيب الذي يبذل الجهد وهناك الخطيب الذي ربما لا يوفق أو ربما مثلا ليس بالمستوى الذي أتطلع إليه، ولكن هل تساءلنا ما هو موقفنا ووظيفتنا نحن تجاه المنبر؟ أنا أطالب هذا الخطيب بأن يبذل جهده، أطالبه بأن يفيدني في هذه الأيام ويربطني بأهل البيت عليهم السلام، لكن أنا ما هي وظيفتي؟ أنا ماذا يتوجب علي؟ أشير إلى ثلاث وظائف مهمة. الوظيفة الأولى وعي وظيفة المنبر. ما هي وظيفة المنبر؟ أيها الأحبة، نحن من خلال تجربتنا وتجربة الخطباء الكبار سنجد بأن بعض الناس يحول المنبر إلى ما يطلبه المستمعون. يعني هو ماذا يريد؟ عنده مشكلة خاصة يريد أن تطرح على المنبر، عنده مثلا قضية معينة يريد أن تطرح على المنبر، مسألة مثلا مشكلة اقتصادية تطرح على المنبر. ما هي وظيفة المنبر؟ المنبر حتما له وظيفة. إذا طالعتم قبل أيام توصيات المرجعية الدينية لخطباء المنبر، سنجد بأن المرجعية تحدد وظيفة المنبر بأنها الامتداد لتبليغ الأنبياء والرسل. النبي صلى الله عليه وآله ماذا يتحدث القرآن عن؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الحسين الذي هو امتداد لرسول الله ماذا يقول؟ ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأبي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير فيهم بسيرة جدي وأبي. هذه هي وظيفة الحسين، أو هذا هو غرض الحسين. المنبر هو في الواقع امتداد لهذا الغرض، فلذلك وظيفة المنبر تكمن في ترسيخ الدين في نفوس الناس، في تربية الناس، في دفع الشبه التي تطرح على الدين. هذه هي وظيفة المنبر، لا أن وظيفة المنبر هي إلقاء محاضرات في علم الطب أو محاضرات في علم الاقتصاد، علوم شريفة، علوم مفيدة، ولكن لماذا في هذا الوقت؟ هذا الوقت، هذه العشرة أيام الحسين وأيام أهل البيت، فلتعقد الندوات طيلة السنة، فلتعقد الجلسات العلمية طيلة السنة. هذا الوقت لماذا؟ هذا وقت ليس إلا ماذا؟ للدين فقط. ما يرجع للدين هو وظيفة المنبر، هو يبينه. أما شيء أكثر من هذا، قضية اقتصادية، قضية طبية، قضية مثلا علمية، هذه ليست وظيفة المنبر. حتى ماذا؟ أقحمها في هذه الأيام أو أطالب بطرحها على منبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذن من البداية نحن لابد أن نعي ما هي وظيفة المنبر وما هي حدود طرحه. تقول سمعنا هذه الأمور. سمعت هذه الأمور في التكرار ماذا؟ إفادة. وأجيال من أبنائنا وشبابنا وبناتنا ما سمعوا ما سمعته أنت. القرآن كم مرة أنت سمعته وكم مرة قرأته؟ هل تتركه لأنك قرأته؟ نفس الحضور في المجالس وسماع الموعظة وسماع روايات بحد ذات عبادة، بحد ذاته مطلوب. سمعته من قبل أو لم تسمع، استفدت منه أو لم تستفد. إذن أنا عندما أقف على وظيفة المنبر أولا، هناك جملة من الأشياء أنا لابد ماذا؟ أن أقف عندها وأقول هذه ليست لائقة بالمنبر. الوظيفة الثانية وهي حفظ مقام المنبر، مسؤولية الجميع أيها الأحبة، حفظ مقام المنبر وموقعيته، وهذه تتوزع المهام. المهمة الأولى وظيفة أصحاب المآتم، صاحب المأتم عليه وظيفة، وهي بأنك يا صاحب المأتم، فلنفترض رأيت مثلا من خطيب مثلا زلة عثرة، هناك شيء اسمه النصيحة، هناك شيء اسمه الأمر بالمعروف. تكرر هذا الشيء مرة ومرتين وثلاث، من الذي يلزمك أن تجعل هذا خطيبا لمجلسك؟ ما الذي يلزمك بأن تقول الجمهور يريده؟ وهل أنت تعقد المجلس للجمهور؟ أنت هذا المجلس تعقده لتلم أكبر عدد من الجمهور، أو أنت تعقده لتؤدي شعيرة وترضي أهل البيت؟ حضر عندك واحد أو حضر عندك ألف؟ هذه مسؤولية، مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. أنا إذا كان يتجمهر في مجلسي مثلا جماعة كبيرة، وهذا الخطيب مثلا عنده شطحات أو زلات، بالحوزة العلمية ليست نظام دولة بإمكانها أن تمنع فلان لا تصعد المنبر فلان، أمر ماذا؟ ليس بيد أحد. أنا كصاحب مأتم أستطيع أن أستشير العلماء، أستطيع أن أستشير الخطباء الكبار الموثوق بهم، لمن أسلم هذا المنبر؟ لمن؟ الآن إذا منبر رئيسي وكبير هذا يحضر تحته المئات، أنا بيد من أسلمه؟ هذه أمانة في عنقي، أنا صاحب المأتم، أنا كإدارة تدير هذا المأتم، أيضا صاحب القناة، هذا القناة الذي يبث، أنت تبث للناس ماذا؟ تبث للناس ماذا؟ هل تبث للناس من يمثل الدين ويحمي الدين ويجذب الناس للدين، أو من ينفر؟ مسؤولية للجميع، ممن يكون صاحب قرار في إقامة مجلس أو في بث مثلا محاضرة أو غيرها. المهمة الثانية هي مهمة المستمع والجمهور. الجمهور له مهمة، وهي ماذا؟ أولا إعانة الخطيب في المجلس. يعني أيها الأحبة، من خلال التجارب السابقة، واعذروني في هذا الكلام، لكن من خلال استقرائي الناقص، أنا إذا جئنا وطلبنا استبيانا بالمواضيع التي نريد طرحها في أيام محرم، سنجد أن نسبة الاستجابة والتفاعل هي نسبة قليلة مع العدد الذي يحضر في المجالس. يعني ربما مثلا في المجلس يحضر مثلا 100، من يتجاوب مع هذا الاستبيان؟ 10. وكذلك من يتجاوب فيهم جزء كبير يطرح ما سمعه من المنبر في سنوات سابقة. يعني تقول له ماذا تريد؟ يقول اطرح لي مثلا لماذا خرج الحسين عليه السلام، اطرح لي مثلا عن العصمة، اطرح لي عن الإمامة. طيب هذه أمور أنت سمعتها فيما سبق. أنا عندما أطلب منك استبيانا بما تريد طرحه، أنا أريد أن أجمع عقول الناس، أريد أن أعرف الناس فيما تفكر، ما الذي يشغل هاجس الناس طيلة سنة من محرم إلى محرم. الناس تمر بها مشاكل اجتماعية، مشاكل أسرية، شبهات عقائدية. أنا إذا جئت وطلبت هذا، أريد أن أجمع عقول الناس، أعرف فيما يفكر الناس، فيما يحتاج الناس. هل أنا كمستمع قمت بعملية مسح ميداني، أرى ما الشبهات المثارة، ما هي القضايا المتفشية، وأرسلها كرسالة لهذا الخطيب؟ مصدر كتاب مثلا مفيد في هذا الصدد، أنا قرأته، أرسلوا له هذا الكتاب. يكون هناك نوع من التعاون بين الخطيب وبين المستمع، من جهة. من جهة ثانية، أنا إذا حضرت تحت منبر، الفرض بأنني حاضر تحت منبر شخص أثق فيه. أنا ما أحضر أنا تحت منبر إنسان أتصيد عليه العثرات، أنا شخص أثق فيه. طيب ما دمت أثق فيه، فلماذا لا أستفسر ما هو وجه ما ذكرته؟ هذه القضية ما هو وجهها؟ لماذا قلت كذلك؟ بدلاً من أن أكتب لي معروضاً وأكتب لي مثلاً مقالاً أنشره في صفحات الإنترنت وأعرض مثلاً بهذه الفكرة، هل أستفسر ما هو المراد بذلك؟ ترى يا أحبتي، الخطيب يريد كبقية الناس، يريد كلمة طيبة، يريد كلمة طيبة. الآن كلكم أصحاب وظائف وأصحاب أعمال. أنت تقول أنا أستلم راتب على عملي، لكن كلمة واحدة، شوف كلمة واحدة تجعل هذا الإنسان في كآبة وفي ضيق أيام. طيب أنت ما نقص شيء من راتبك، لكن كلمة واحدة جرحت. يقول أنا قاعد أؤدي وظيفتي، وهم هذا يتطلب بعد هذا الجهد كلمة معروف، كلمة مدح، كلمة ثناء، لا مانع. خب فلأناقش فلأسأل، لكن أنني بعد ذلك، خصوصا من يستخدم لغة التعميم، بعد المنابر المليئة بالخرافات والمنابر المليئة بالأساطير والمنابر كذا، نحن ماذا صنعنا؟ نحن أسقطنا المنبر. لماذا؟ لأن الآن من يأتي من شباب، من جيل جديد، إذا رأى المنبر هكذا في الإعلام، المنبر يوصف بأنه ذو خرافات، ذو أساطير، المنبر مهمل لشؤون الأمة، وتناسي ما هي وظيفة المنبر الأساسية. طبعا بأن هذا ماذا؟ مع مرور الأيام ستسقط موقعية المنبر في نفوس الناس وفي نفوس المؤمنين. إذن هذه مسؤولية ملقاة على عاتقنا كجمهور. بعد مسؤولية ثالثة، مسؤولية الإعلاميين. مرارا كرارا قلنا ليس كل ما يقال يعرض على الإعلام، مرارا. أيها الأحبة، لا أفهم يعني لماذا الآن صار عندنا هوس حتى مجالس العادات الأسبوعية اللي هي مجلس ربما 20 دقيقة، هذه 20 للبركة رواية ومنقبة، ويختم بمدح أو برثاء، وإذا كاميرات وينشر في اليوتيوب وينشر. شنو هالهوس هذا الذي عندنا؟ ما هو الثمرة في هذه الأمور؟ ربما هناك زلة تحصل، ربما هناك ماذا؟ موقف. هذه والأدهى إذا انتشرت هذه ماذا؟ هذه المواقف، إذا انتشرت. يجي بعض الناس يشوف له موقف، والله هذا الخطيب مثلا نقل قضية مضحكة أو مثلا زل في كلامه أو كذا، يقتطع ويرسل للضحك. أنا قاعد أسهم في إسقاط المنبر، أنا أسهم في إسقاط المنبر. إعلامنا يحتاج لفلترة، ماذا أطرح، ما الذي يعرض. أنا أحيانا أتكلم في قضية هي في داخل البلد، أنا أتكلم في قضية داخل البلد في القطيف، طيب هذا بكرة إذا نشر في التلفاز الناس ماذا تأخذ صورة عن هذه البلاد؟ شو تقول؟ أتكلم في قضية يقول والله هذه البلد بلاد فاسدة، والدليل هذا خطيب خاطب الجمهور والكل ماذا؟ مذعن ومقر. إذن لابد أن نعرف ما الذي يعرض وما الذي لا يعرض. إذن الوظيفة الثانية حفظ مقام المنبر. الوظيفة الثالثة وبها أختم، تشجيع الطاقات الفكرية على خوض ودخول مضمار الخطابة والعلم. سأسأل سؤال، وهذا السؤال راجع يعني الحوادث التي مرت عليكم. لو أن أحدا من شبابنا تخرج بمرتبة الامتياز، مرتبة شرف، وقال ماذا تنصحني أذهب إلى أي مجال؟ رأسا الناس ماذا؟ طب. وين تروح بعد أنت؟ طب، أصبح طبيب بعد عندك هذه الدرجة العالية. أقول لا لا، أنا أقول طب ربما ما تحب الطب، اذهب مثلا إلى مثلا الشركات الكبيرة، أرامكو أو غير ذلك. لكن هل واحد منا يقول اذهب لطلب العلم، اذهب لممارسة التبليغ؟ نريد في مجال التبليغ شابا في ذكائك، في قدراتك، في نشاطك. هناك لولا العادة ماذا؟ لو ذهب الإنسان إلى هذا السلك يخطأ ويلام من الناس. أنت بهذه الشهادة تترك وتذهب إلى النجف أو إلى قم، وكأن علم أهل البيت وكأن مجال التبليغ هو ماذا؟ هو أردأ الأعمال. أنا أريد من الخطيب أن يكون فقيها، وأن يكون فيلسوفا، وأن يكون مربيا، وأن يكون ملما بنظريات الاجتماع والنفس، وبعد ذلك أبخل على الدين بولدي أن يصبح عالما، أو بولدي أن يصبح مبلغا. لا، اذهب. إذا كنت أقصاها أقول اجمع، اجمع بين الأكاديمية وبين ماذا؟ وبين الحوزوية. طيب هذا الجمع هل هو ممكن بالدرجة التي يتطلبها الناس؟ تريد مربي ومجتهد وكذا، هذا طول نهار في عمله وفي الليل يأتي، متى هذا يدرس، متى يدرس، متى يتباحث؟ الحوزة بحر أيها الأحبة، بحر تعطيها ماذا؟ كلك، تعطيك بعضها بعضها. تشوف الفقهاء 80-90 سنة وهم ما يفتأوا من الدرس والتدريس ووائل. إذن نحن بحاجة إلى تشجيع الكفاءات، تشجيع الطاقات. يجي مرة من المرات أيها الأحبة، يعني موقف جدا مؤلم، أحد الآباء لما جئت أتحدث معه، ولده يرغب بالدخول إلى الحوزة لكي يصبح مبلغ، ولد نبيه. تدرون ماذا كان الجواب؟ أتركه لكي يكون عالة على غيره. شوف التعبير، قلت له يعني أنا عالة عليكم، أنا طالب علم عالة عليك كفرد من المجتمع، عالة على والدي. ثم بعد ذلك لو أنا ضحيت، أنا كأب الحمد لله إذا كنت مقتدر، ضحيت واقتطعت من راتبي لأجلي أن يواصل ولدي وأن يستمر ولدي ويكون عالما، ما الضير في ذلك؟ أنا أدفع لي ربع مليون ليدرس ولدي في أمريكا، ما أضحي بمال لكي ولدي يصبح فقيها وعالما. إذن أيها الأحبة، نحن بحاجة إلى أن نجود بطاقاتنا لأجل أن يخرج عندنا العلماء والخطباء الذين يرتقون بالمنبر. وأنتم جئتم هذه الأيام لتستلهموا ممن قدم كل شيء للدين، كل شيء، كل شيء، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي. يا سيوف قدم أولاده، وأي أولاد شبيه رسول الله؟ عبد الله الرضيع، زين العابدين، وما أدراك ما زين العابدين. قدم أخواته وبناته، زينب التي ما شوهد خيالها، يقدمها الحسين قربانا لأجل الدين، يضحي بخدرها لأجل الدين. قدم إخوانا كأبي الفضل العباس، قدم رجالا فقهاء كحبيب بن مظاهر الأسدي، وكلهم على منهجه. إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، تضع يدها تحت الجسد ترفعه إلى السماء، ولا تسألني كيف رفعت، كيف رفعت والمصائب قصمت ظهرها، لا تسألني كيف رفعته والرواية تقول أصبح جسده كالقنفذ من كثرة الطعنات، من كثرة الضربات. لا تسألني، الرواية تقول كلما رفع زين العابدين جانب سقط الجانب الآخر. اللهم تقبل منا هذا القربان. ولذلك هذا الذي أعطى الله كل شيء، الله أعطاه كل شيء، وإذا الكون بأسره اليوم يبكي على الحسين عليه السلام. بكته السماء ومن فيها، والأرض ومن عليها، ولما يطأ لابتيها، أول حجة من حجج الله في أول يوم في أيام البشرية، يقول إلهي ما لي كلما ذكرت الخامس انكسر قلبي وجرت دمعتي. قال يا آدم هذا من ولدك يقتل في كربلاء، ولو تراه وقد أمض به العطش فيستغيث فلا يغاث، ثم يذبح كالكبش من قفا. وكيف لا يبكي الكون وفاطمة تبكي هذه الليلة؟ ها؟ الإمام الصادق يقول لأبو بصير: يا أبا بصير، إن فاطمة لتبكي وتشهق على ولدها. ولهذا دعبل حط إيده على الجرح رأسا، قال للإمام الرضا: أفاطم لو خلت الحسين وقد مات عطشانا بشاط. إيه رحم الله هذه الصرخة، من قرأ فينا بيتا من الشعر: أفاطم لو خلت الحسين وقد مات عطشانا بشاط، فراتي إذن للطمت الخد. تقدر على ذكر الخد لو لا؟ إذن للطمت الخد، فاطم عنده وأجريت دمع العين، بالوجنات الزهرة تخاطبكم الليلة، وين
اللي واسين بدمعته على ابن الذي حزوا، وانا اللي واسين بدمعته على ابن الذي، انا اللي صارت دمعتي لي قرة العين، الطم على ابني وبالصدر مكسور ضلعه، لا تسألوا عن قبري يا شيعة أبد وين، عليك البيت زواري يستقبلهم أنا بما تمحسن، زواري يستقبلهم أنا بما تمحسن، قبري من العاشر هجرته، يلا وياي على ابن الذي حزوا، قبري من العاشر هجرته على ابن الذي، عزوني يا شيعة عظموا لي يجري والأجر باكر علي، وهجة أفاد مصوب بسهم المني، ولي على ابن الجن تهز مهدى بدي، صار بحوا صاجث صارت حوافر تقلب الأعوج، ظل جثة بقت وتقلبها خيول أعوجي، كم حافر بعيني نظرت على من؟ على ابن الذي، كم حافر بعيني نظرت على ابن الذي، وويلا بعد يا زهرة تقول من هالسواد الأنظر بهاي الزوايا، جيبوا لي قطعة بستر وجوه السبا هالسواد، ها يا ابو انور ركبت السواد، ها من هالسواد الانظر بهاي الزوايا، جيبوا لي قطعة بستر وجوه السبا، ومن تجر الون ويناع الرزايا، اذكر الحور انجرت بظهر المطر، وانا اللي واسيني على اخته وابن الذي حزوا، وانا اللي واسيني على اخته وابن الذي حزوا، صاحت من الوالدة والقلب لهفان، والله لهفان وادور عزبني وين، ما كان صرخة اولاه يا ابن المات، عطشان ولعبت عليه الخيل، وراسي يا ويلي بعالي لسنة،
لابد أن ترد القيامة فاطم وقميصها بدم الحسين، أسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والمعصومين بنيه، عجل لوليك الفرج، سهل له المخرج، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام لموتانا وموتاكم وموت المؤسسين والمؤمنين، سيما من كان يحضر هذا المجلس الشريف، رحم الله من يقرأ المباركة الفاتحة مع الصلوات.